بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نواصل ما قد ذكرناه في مسائل الاعتكاف، وهناك بعض المسائل التي ذكرها أهل العلم في المعتكف أو في عبادة الاعتكاف، فقد أخذنا بعض المسائل، ومنها الوقت، وقت الاعتكاف قلنا لا حد لوقته على الصحيح، لكن هناك من العلماء من اشترط الصوم، من اشترط الصوم جاء ذلك عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد وجماعة من أهل العلم على أنه ينبغي أن يكون المعتكف صائما، لأنه قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتكف إلا صائما، لم يعتكف إلا صائما. وجاء عن عائشة أن من السنة الصوم في الاعتكاف، لكن الصحيح كما ذكر الإمام الدارقطني أنه من كلام عائشة، معنى أنها قالت أن المعتكف يصوم وليس فيه السنة. وأيضا قد جاء في صحيح البخاري في حديث عمر رضي الله عنه كما تقدم معنا أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة وجاء يوما. فرواية الليلة هذه الليل غالبا ما يكون فيه صيام، لكن قال هؤلاء أن الليل قد يطلق على اليوم كله، ويطلق اليوم على اليوم والليلة أيضا. فخلاصة هذه المسألة أنه ليس هناك دليل صريح على شرطية الصيام، لكن الأفضل للمعتكف أن يعتكف وهو صائم، أن يعتكف وهو صائم كما كان يفعل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما اعتكافه في شوال لما قضى الاعتكاف كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر، فاستأذنته عائشة في الاعتكاف فجعلت خيمتها، فجاءت حفصة وفعلت أيضا خيمتها، وجاءت زينب، وهكذا حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أربع خيام في المسجد، فقال لمن هذه؟ قالوا لأزواجك، قال حلوها البر أردتن. ثم لم يعتكف تلك السنة واعتكف في ذلك الشهر، واعتكف في شوال. وجاء في رواية في مسلم واعتكف بعد عندما أفطر. فهل معنى ذلك أنه كان مفطرا؟ لم يأتي في الحديث أنه اعتكف وهو مفطر، قد يكون صائما صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلهذا لا يدل على هذا ولا على هذا، لكن ليس هناك دليل صريح على الاشتراط، ولهذا جاء الاعتكاف عام وأنتم عاكفون في المساجد، فلهذا لم يأتي تحديد للاعتكاف، لم يأتي تحديد للاعتكاف. فكما قلنا أنه على مذهب الشافعي رحمه الله أنه لو كان شيئا يسيرا، معنى سيجلس في المسجد شيئا يسيرا يسمى اعتكاف. طيب، مسألة عمل المعتكف، معنى في اعتكافه، معنى الأشياء التي له أن يعملها والأشياء التي لا يعملها. فأولا استحب العلماء أن المعتكف ينشغل بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والصلاة، فهذا أهم شيء أن يعتكف أو أن يعمله المعتكف، وينشغل به بالصلاة وبقراءة القرآن وكذلك بذكر الله جل وعلا. وهل له أن ينشغل مثلا بعلم، بقراءة حديث، بقراءة الفقه، بتعلم مسائل الفقه والحديث؟ فاستحب ذلك بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، قالوا أنه يستحب له ذلك كذلك لأنه عبادة وقربة، كما أنه أيضا يستحب له أن يتصدق، يستحب له جميع القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، إلا ما كان عند بعضهم ما كان فيه خروج، وإلا عند الشافعي يجوز أن يخرج لعيادة المريض وأيضا لتشجيع الجنازة، لكن أكثر أهل العلم على أنه القرب التي تكون مثلا في المسجد فلا بأس، بل من المستحب أنه يعملها، المستحب أنه يعملها من الصلاة والصيام، وإذا كان هناك مثلا علم أيضا كذلك صدقة، أو مثلا إصلاح ذات البين وغيرها، ما دام أنه في المسجد فمعنى يسعى في هذه القرب، لكن لا يجعل هذه القرب تشغله عن الأهم. فالمهم للمعتكف أنه يلتفت وينشغل بالصلاة وذكر الله عز وجل، ينشغل بالصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك للمعتكف أشياء مباحة، له مثلا أن يمتشط، له أن يغتسل، له أن يتكلم في شيء من أمور الدنيا ولا يجعل ذلك يشغله، له مثلا أن يساعد بعض الناس في شيء، في حمل شيء، في تقريب مثلا إفطار كذا، هذه الأمور كلها مباحة، لكن ينبغي أن يراعي المسجد فقط، أن يراعي تلويث المسجد. وإن كان مثلا يريد أن يمتشط فيحاول أنه لا يسقط الشعر في المسجد، وقد كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين يخرج رأسه إلى عائشة فتمشط رأسه، فتمشط رأسه. فلهذا أيضا إذا كان معه زيت أو كذا لا يجعل هذا الزيت يقع في المسجد، يحاول أنه لا يلوث المسجد بشيء من هذه الأمور، وإلا فهذه الأمور كلها مباحة، يغتسل أو يمتشط، أو كذلك يقلم أظافره، ينظف جسمه من شيء، فهذا كله يجوز للمعتكف أن يفعله. أيضا كذلك هناك أمور معنى قد يفعلها الإنسان في المسجد، مثلا على سبيل المثال البيع والشراء، هل يجوز المعتكف أن يبيع ويشتري في المسجد؟ فمعلوم أنه قد جاء النهي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال من إذا رأيتم رجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لكن أجاز أكثر أهل العلم البيع والشراء الذي لا بد منه، البيع والشراء الذي لا بد منه. إيش معنى لا بد منه؟ معنى أنه لا يتأخر، معنى لا ليس هناك إمكان لتأخيره. فمثلا فيه فصل نزاع في القضية مثلا، وهذا النزاع يكون بالبيع والشراء، فلا يأتون مثلا إلى هذا الشخص المعتكف وله مثلا في القضية فيوقع على الأوراق وهو في المسجد لأجل البيع والشراء أو بيع بيتهم أو كذا. أيضا كذلك إذا كان مثلا المشتري اشترى وبقي مثلا واحد من معنى من الذين لهم الحق لكنه معتكف، وهذا المشتري سيسافر ما يستطيع أن يتأخر، فأيضا كذلك له أن يبيع وهو في المسجد. فكما قال العلماء أنه يجوز له لما لا بد منه، وبعض أهل العلم يقول كما جاء عن عطاء وغيره أنه يجوز إذا كان بيعا يسيرا، لكن الأفضل أنه يمنح هذا الباب وإذا اضطر إلى البيع والشراء في المسجد فلا بأس بذلك كما قال أهل العلم، لا بأس بذلك إذا اضطر إلى ذلك وكان مما لا بد منه. أيضا كذلك مسألة الخروجات، الخروج من المعتكف، فعند أهل العلم جميعا أنه يجوز للمعتكف أن يخرج لما لا بد منه، أن يخرج لما لا بد منه، مثلا قديما كانوا المساجد دون حمامات مثلا أو أماكن قضاء الحاجة، فيخرج المعتكف لقضاء حاجته في بيته، أو مثلا احتاج إلى طعام وشراب مثلا لإفطار ولم يجد من يأتي له بهذا الإفطار، مثلا يعتكف في المسجد ليس فيه طعام مثلا للإفطار، فيحتاج إلى أنه يخرج إلى بيته، فإن وجد من يأتي به فبها، معنى من أولاده أو من أحد أقاربه، وإن لم يأتي أو إن لم يجد أحد فله أن يخرج. بل قال الإمام أحمد يجوز له أن يشتري الخبز، أن يذهب ويخرج ويشتري الخبز، فإن تيسر، معنى ما تيسر له أنه يشتريه في المسجد أجاز الإمام أحمد أنه يشتريه، لأنه يعتبر ضرورة. معنى مثلا يتصل بصاحب الخبز مثلا يقول له ارسل أحد مثلا يأتيني بخبز إلى المسجد، فهذا ما في شيء، أجازه لأنه مما لا بد منه للمعتكف. وإن خرج، معنى إن لم يجد أحدا أو ما وجد مثلا اتصال، فله أن يخرج ويأتي بطعامه أو شرابه لأنه مما لا بد منه. كذلك أيضا بعض الخروجات التي لا بد منها يجوز له أن يخرج، مثلا شهادة لا بد منها، أو أصابه مرض، أصابه مرض يريد مثلا يذهب إلى الطبيب فله أن يخرج، وإن كان المرض هذا لا يستدعي أن يذهب إلى الطبيب فليس له أن يخرج، لأنه إذا خرج سيبطل اعتكافه، إذا خرج بدون عذر سيبطل اعتكافه، إلا إن كان مثلا عنده مرض بسيط، مثلا عنده وجع في أسنانه أو وجع مثلا في يديه وأراد مثلا أن يأتي بعلاج ولم يجد أحد يأتي له بعلاج، فله أن يخرج يأتي بالعلاج ويأتي. كذلك إذا كان هذا المرض أكثر من هذا ويحتاج إلى فراش ويحتاج إلى من يخدمه، فهنا له أن يخرج، له أن يخرج بهذا المرض. لكن إذا عوفي وشفي هل يرجع ويبني أم أنه لابد أن يستأنف اعتكافا آخر؟ فأكثر أهل العلم على أنه يبني، إذا خرج لعذر فإنه يبني اعتكافا، يبني كيف؟ معناه يتابع الاعتكاف، مثلا خرج أصابه مثلا مرض اليوم مثلا فبقي في فراشه اليوم وغد مثلا جاءته حمى وكذا فشفي بإذن الله عز وجل في الغد، ففاته مثلا يومان من الاعتكاف الذي اعتكفه في العشر، فهنا له أن يرجع ويبني على ما قد بناه على العشر هذه، يتابع اعتكافه، يتابع اعتكافه. والمسألة هنا فقط فيها النية ليس فيها شيء آخر، لأنه إن استأنف فهو معتكف وإن بنى فهو معتكف كذلك، لكن الفرق فقط النية، هل هو بناء على ما تقدم أو أنه يستأنف اعتكافا، لأنه إذا قلنا أنه يستأنف اعتكافا آخر معنى أن الأيام اليومين التي خرج فيهما لا تحسب من الاعتكاف، وإن قلنا أنه يبني فمعنى ذلك أنها تحسب من الاعتكاف، تحسب من الاعتكاف. فلهذا حصل خلاف بين أهل العلم، لو أن الإنسان مثلا خرج لمرض فهل له أن يباشر زوجته وهو مريض؟ فبعض أهل العلم منع من ذلك، قال لأنه لا زال في اعتكافه، وإنما أخرجه العذر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من اعتكافه ويقضي حاجته كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولا يمس شيئا، أو أنه لا، إنما يذهب ويقضي حاجته ويرجع. فلهذا في المعتكف إذا خرج لعذر لا ينبغي له أن يفعل ما قد حرم عليه في اعتكافه، لا ينبغي أن يفعل ما قد حرم عليه في اعتكافه إلا ما كان كما قلنا لما لا بد منه، أو أجاز بعض العلم كما جاء عن الإمام أحمد وغيره أنه قال إذا خرج لمرض أو غيره ثم أراد أن يرجع مثلا، فرأى في الطريق شيئا أراد أن يشتري، فله ذلك، له ذلك، مثلا احتاج إلى شيء فيشتريه وهو راجع من طريق أو وهو ذاهب، فله أن يشتري ذلك الأمر لأنه شيئا يسيرا وكذا. طيب، أيضا كذلك مسألة الخروجات اليسيرة، وخاصة إذا كان في أمور المسجد، أنا المسجد غالبا له فروع، مثلا هذا الضاحي، مثلا أيضا بعض الغرف التي موجودة في المسجد، أيضا منائر المسجد، فكثير من أهل العلم يجيزون خروج المعتكف إلى أماكن التي تتصل بالمسجد وتكون في حرم المسجد، يجوزون له أن يخرج إليها. وقد كان ابن عمر يجلس في المقصورة، مقصورة معنى غرفة تكون في المسجد وهي من حائط المسجد، أنا كأنه مثل المخزن أو كذا، يجعلونه يضعون مثلا الأشياء التي للمسجد فيه. فلهذا أجاز كثير من أهل العلم الشافعي وغيره أنه يجوز مثلا أن يجلس الإنسان في برحة المسجد في غرفة تتصل المسجد أو كذا. وبعض أهل العلم منع من الأماكن التي أو الغرف مثلا أو غيرها التي لا يكون فيها مثلا باب إلى المسجد، يعني إذا كان بابها خارج المسجد لا يخرج، لا يدخل هذه الغرفة، وأما إذا كان بابها داخل المسجد فله أن يدخل فيها. والأولى أنها إذا كانت خارج المسجد وليست من المسجد أنه لا يدخل فيها، إلا إذا كان المكان هذا يصلى فيه مثل غالب برحات المساجد عن الضاحي، فغالبا الناس يصلون فيه إذا احتاجوا إلى الصلاة، أو إذا كان مثلا أمور أحر أو كذا، فهو وإن كان تهوية للمسجد لكن أيضا يحتاجونه للصلاة أحيانا. فلهذا فيجوز مثل هذه الأماكن، ومن كان أو ما كان خارجا من المسجد فإذا احتاج إلى أن يدخل لشيء ما في شيء، إذا احتاج إلى أن يدخل إلى شيء مثلا، أحيانا مثلا إنسان أراد شيء من المطبخ مثلا، فإذا احتاج فيدخل، وإن لم يحتاج فالأولى له أن لا يدخل شيء يكون خارج مكان المسجد أو المكان الذي يصلى فيه. طيب، أيضا كذلك بعض المسائل مثل الخروجات اليسيرة، أيضا إذا كانت لحاجة، أيضا مثلا إنسان جاءه زائر وأراد أن يودعه فخرج يسيرا عند الباب يودعه ما في شيء، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته زينب تزوره فجلس معها، ثم بعد ذلك أقلبها أو معنى انصرف معها حتى خرج على الباب، فهذا يجوز للإنسان أن يفعل هذا إذا كان لحاجة أو لأجل مثلا يعطي الأولاد أو أن يأخذ منهم، أو امرأة مثلا أو أحد بناته جاءت أتت له بشيء فيخرج لها عند الباب لأجل أن يتناول هذا الشيء، فهذا كله من الأمور الجائزة. أما يخرج مثلا بدون عذر أو بدون شيء فهذا ما ينبغي، إن احتاج أن يخرج خروجا يسيرا كما قال بعض العلم لأجل أن يتناول شيئا فله ذلك ويدخل فيما لا بد منه. مسألة أيضا المرأة في الاعتكاف، فقد قد أجاز أكثر أهل العلم اعتكاف المرأة، وهذا يدل عليه ما جاء في الصحيحين كما ذكرنا قبل، حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فيجوز المرأة أن تعتكف في المسجد، تعتكف في المسجد إذا كانت مثلا معنى مثلا إذا كانت ليس فيها عادة مثلا، فإذا كانت فيها عادة هل يجوز؟ فمعلوم أن أكثر أهل العلم يمنعون من ذلك. وإذا جاءتها العادة وهي معتكفة كيف تفعل؟ فقال كثير من أهل العلم هو مذهب الشافعي وأحمد أنها تخرج إلى بيتها، فإذا انتهت عادتها ترجع، تخرج إلى بيتها فإذا انتهت عادتها ترجع. وقال إبراهيم النخعي وغيره قالوا تجعل لها خيمة قرب المسجد عند باب المسجد، تجعل لها خيمة عند باب المسجد، على إذا كانت معتكفة وجاءتها العادة. ولم يأتي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منع ذلك، في منع ذلك. لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى تلويث مثلا المسجد، أو مثلا قد مثلا تنام ويخرج منها شيء من الدم فيلوث المسجد، هذا خطأ. لكن إذا كانت حريصة إن شاء الله ما في شيء. ومسألة المستحاضة أيضا، المستحاضة إذا كانت عندها دم ليس هو دم حيض فيجوز لها أن تبقى في المعتكف. فقد جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتكفت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مستحاضة، وكان يوضع الطست تحتها حتى يقطر الدم، معنى ما كانت عندهم حفاظات وكذا من هذه الأشياء التي عندنا الآن، ولعل الدم كان كثيرا، معنى كان الدم كثيرا. وقيل أن هذه المرأة هي زينب بنت جحش، لأن أخواتها قد جاء عن معنى أم حبيبة بنت جحش وحمنة، معنى قد جاءت في الحديث أنهن كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة. فقالت عائشة ولم تذكر من هذه المرأة التي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، معنى اعتكفت وهي مستحاضة، فكان يوضع تحتها الطست حتى أن الدم يقطر، حتى لا تلوث المسجد بالدم. فلهذا إذا أمنت المستحاضة من تلويث المسجد ما في شيء، تجلس وتعتكف وتفعل ما بدا لها من الطاعات، لأن المستحاضة ما تمنع لا من الصلاة ولا من الصيام ولا كذلك من غيره. طيب، هل يجوز للمرأة أنها تتطيب، هل يجوز لها أن تتطيب وهي في المسجد؟ فأكثر أهل العلم أجازوا لها ذلك، لأنها ما ستخرج خارج المسجد إلا إن كان هذا إذا كان المعتكف قريب من معتكف الرجال، وقد تشم رائحة هذا العطر عند الرجال فهذا تمنع منه المرأة. وأما إن كانت في مكان بعيد مثل مسجدنا هذا ولا يشم الرجال رائحتها، لا بأس أنها تأخذ شيء من العطر، لأنها ما ستخرج. وإنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العطر في خروجها، ومنع بعض العلم التعطر لأجل هذه الأحاديث، لأجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج المرأة وهي متعطرة من بيتها، حتى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة إلى صلاة العشاء الآخرة وهي متعطرة فإن الملائكة تلعنها. قال جاء في رواية فإنها كذا وكذا، أنها زانية. فلهذا فالامتناع المرأة من هذا أفضل، لكن إذا كان مثلا لأجل ذهاب روائح وكذا فهذا ما في شيء، لأجل أنها تذهب ما يكون من روائح الأكل أو الطعام أو مثلا شيء من هذه الروائح فلها أن تفعل ذلك، معنى مما يزيل هذه الرائحة عنها. هذه بعض المسائل التي قد ذكرها، هناك مسائل أخرى، لكن هذا إن شاء الله تعالى نكتفي بما ذكرنا، إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.